جهاد في صبر وفي ذهن مفتوح وفي قلب منفعل بالكلام اللي احنا بنقراه. كده يقدر الانسان فعلا يحقق التغيير في حياته ويعيش التغيير اللي المسيح عايز يدهوله. وبعدين يكمل في عدد 14: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. وربنا في رقته ولطفته وحلاوته شايف ان الموضوع صعب قوي بالنسبة لنيقوديموس، ونيقوديموس مش قادر يفهمه كويس، فابتدى يديله امثلة حية ينقله الجزء اللي شايفه هو نظري ومستحيل الفهم الى المستوى التطبيق العملي، الى مستوى الاختبار. ابتدى يتكلمه عن عمل ابن الانسان ويشرح له على مستوى فكر نيقوديموس معلم اسرائيل اللي دارس كويس للعهد القديم. قالوا تحول الحديث النظري الى حياة عملية من خلال قصة انت حافظها كويس قوي يا نيقوديموس، وياما علمتها لشعب اسرائيل. هو لسه ختم له ان ابن الانسان نزل وصعد. ايه النزول والصعود ده هو معناه عشان يتمم الارسالية بتاعته؟ قال له فاكر كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. وبعدين يقول ليه يرفع ابن الانسان؟ يحدد السبب ليه يرفع. ها؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به، ومش بس لا يهلك بل تكون له حياة ابدية. ايه حكاية الحية دي؟ تبدأ قصة الحية من اول الانسان خالص، من اول ادم وحواء في الفردوس في جنة عدن. كانت الحية احيا كل الحيوانات، وحطت قدام ادم وحواء الخطية. اذا الحية هي الخطية، الخطية مرتبطة بالحية. وبعدين جه الناموس اللي بيمثله موسى، وموسى كان رمز للناموس، صور الرمز او قصة الخلاص من الحية اللي هي الخطية اللي عضت الانسان عضة الموت، وظل الموت يسري في كيان الانسان. لما تكررت القصة مع شعب الله لما تمردوا وتدمروا، فربنا ارسل لهم حيات محرقة كانت تلدغهم فيموتوا. ما هو الخطية اصلا تمرد، رفض لله. فجه الناموس ايام موسى ورفع قصة الخلاص في شكل حية نحاسية عشان الانسان اللي سم او تسمم وصار الموت في جسده بعضة الحية، بعضة الموت، ينال الشفاء وينال الحياة. خطية اللي عضت الانسان في تمرده يقدر الانسان يتخلص منها. فرفع موسى الحية، كان كل اللي يبص للحية النحاسية كان ينال الشفاء. فالمسيح بيعلم نيقوديموس قصة الخلاص من حادثة حصلت وهو يعرفها كويس في الناموس. الحية كرمز للخطية حاملة الموت. لكن نلاقي الحية اللي صنعها موسى، اللي صنعها الناموس، حية نحاسية. هي ليها شكل الحية، منظر الحية بالضبط، لكن ما فيهاش السم. ليها منظر الحية لكن ما فيهاش سم الحية. دي الحية اللي رفعها موسى. ما هو ده اللي حصل، كان رمز للمسيح. تقول احنا عارفين ان الحية دي رمز للخطية، الحية رمز للشيطان، ازاي الحية تصير رمز للمسيح؟ ما وقع الامر ان المسيح الذي بلا خطيه حمل خطايا العالم ايه كلها، صار خطيه لاجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. عشان كده المسيح اخذ خطيه الانسان في جسده وصار حامل خطايا العالم، فاتى للخطيه بالجسد اللي شايله، أمات الموت بموته. الموت ده اللي كان بيفري بعضة الحية بعضة الخطية، المسيح موته بموته. يقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. المسيح أمات الموت. شوف التعبير ده فكروا فيه شوية وصححوا له. المسيح موت الموت. الموت اللي كان بيموت كل واحد، المسيح موته. لان الموت ده كان نتيجة عضة الحية، نتيجة عضة الخطية. المسيح دان الخطية في الجسد. عشان كده يقول عنه بولس الرسول انه جه في شبه جسد الخطية في رومية 8، في شبه جسد الخطية. عشان كده الحية النحاسية كانت شبه الحية المحرقة لكن ما فيهاش السم. عشان كده المسيح جه في شبه جسد الخطية، دان الخطية بالجسد وأعلن موت الخطية موتا تاما. صار الموت عدم، الخطية لن تسودكم بعد. للإنسان اللي بيبص للحية زي اللي كان بيبص للحية النحاسية فينال شفاء. عشان كده الناموس، ناموس العهد القديم كان بيوضح لنا ان المنظور اللي موجود على الصليب كان على شبه الحية ولكنه لم يكن حية، جاء في شبه جسد الخطية لكن هو اصلا مفهوش خطية مفهوش سم. عشان كده بطرس الرسول يقول لنا آية لطيفة قوي، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر. حمل خطايانا في جسده على الخشبة كما رفع موسى الحية البرية في البرية على الجبل والتل، رفعها على خشبة زي المسيح علق على خشبة فوق جبل الجلجثة في البرية، برية اللي هي كلها نشفان، برية الخطية. المسيح اترفع في وسطيها لكي ما يعطي حياة. عشان كده بيقول هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. كلمة ينبغي يعني يتحتم، ضرورة حتمية ان ابن الانسان تجسد لكي ما يتألم. نزل من اجل الالم، من اجل انه يترفع على الصليب ثم يرفع بعد ذلك الى المجد. عشان كده رفع تشير الى ارتفاع الصليب في الم والى ارتفاع المسيح بالمجد في القيامة، والاثنين مرتبطين ببعض، مجد المسيح في المه ومجد القيامة في الصليب. الصليب ما بينفصلش عن القيامة. عشان كده لما قال انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. ارتفعت امتى؟ على الصليب. وارتفع ايضا فين؟ في القيامة. وزي ما حصل شفاء للي عضتهم الحية وهم في البرية لما رفع موسى الحية النحاسية، هكذا يتحتم ان يرفع ابن الانسان على الصليب ليحدث شفاء من الخطية ومن الموت اللي بيسري في اعضاء الانسان. كان اللي يبص للحية النحاسية يشفى، واللي ينظر للمسيح ينال الحياة. وينظر مش بمعنى يبص كده بصة، لكن ينظر بانه يركز نظره باستمرار على المسيح، ينتحد السم والخطية والموت من اعضائه ويدخل الى الحياة الابدية، الى حياة الخلود. كنت تلاحظوا ملاحظة لطيفة، اللي عضته الحية زمان كان لازم هو اللي يبص بنفسه،
ما ينفعش يقول للواحد بصلي، كان لازم هو اللي يبص بنفسه. عشان كده نظرتنا للمسيح لابد ان تكون نظرة شخصية، نظرة بتأمل وبتمعن وبتعمق في شخص المسيح، بتركيز عليه. عشان كده ينسحب منه كل قوى الموت وتسري فيه تيار الحياة. يكمل في عدد 15، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. مش بس ينجو من الهلاك ومن سن الموت، لكن الأحلى من كده انه يكون لي حياة أبدية، يملك الحياة الأبدية. شوفوا التعبير الجديد اللي ربنا بيقوله، ما قالش لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحيى حياة أبدية، ما قالش يحيى حياة أبدية، ولكن قال ايه؟ تكون له. تكون له يعني ايه؟ يمتلكها بكل بركاتها، مش مجرد انه يعيش، لكن يمتلك كل الحياة الأبدية. وهيكررها مرة تانية في الآية اللي بعديها، مش مجرد انه يعيش عيشة لا تنتهي لكنه خلاص زي ما تحصل وزي ما يكون نوعها، لكن لا، تكون له الحياة الأبدية، ملك ليه، بتاعته، يمتلكها، مش مجرد بس انه يعيشها. وايه هي الحياة الأبدية؟ ايه هي الحياة الأبدية؟ هل هي المجرد الحياة اللي ما بتنتهيش؟ دي أعمق من كده. الحياة الأبدية هي حياة الله نفسه. لأن مين اللي حياته ما بتنتهيش؟ مين؟ شخص واحد، الله. وكأن الله يعطيني حياته، يعطيني حياته، يعطيني ذاته. مش بس ان انا اعيشها، ده انا امتلكها كمان. كل من، مش لناس معينة، لكن كل من، لكل واحد يؤمن يصدق يكون له، بس مش انه ينجو من الهلاك لكن يمتلك مجد الحياة الأبدية. ما زلنا بنتكلم مقارنة ما بين القديم والجديد. في القديم اترفعت الحية النحاسية على الخشبة، بس حتى اللي نجي من عضة الحية وسم الموت بعد شوية حصل له ايه؟ رجع مات تاني. ده القديم، الرمز. لكن شوفوا الجديد بقى، لا، اللي ثبت نظره على المسيح لن يرى موت، مش هيموت، بل تكون له حياة ايه؟ أبدية. دي النقلة من القديم الى الجديد. كيف يمكن ان تكون لي الحياة الجديدة؟ بيجاوب عنها المسيح لنيقوديموس، بموت المسيح صارت لي الحياة الجديدة، بموته اعطى حياة، اداني حياة جديدة. زي ما اترفعت الحية النحاسية ينبغي ويتحتم ان يرفع هو. سأل نيقوديموس كيف، وهل يستطيع الانسان انه فعلا، مش بس كيف الطريق ايه، لكن هل فعلا ممكن انه يتغير؟ اجاب المسيح بموتي يتغير الانسان تغيير كلي. عشان كده السؤال المهم اللي لابد ان احنا نطرحه لنفسينا واحنا واقفين دلوقتي نصلي، هل انا فعلا بداوم النظر لصليب المسيح؟ ولا في اوقات كتيرة صليب المسيح مش واضح قدامي؟ انا باستمرار ناظر للمسيح اللي مرفوع على الخشبة، اللي حامل في جسده خطاياي عشان يموتها واقوم انا للحياة؟ ولا في اوقات كتيرة في غشاوة بتمنع نظري لذلك المصلوب من اجلي؟ يا ترى المسيح باستمرار هو مركز نظري اللي باصص عليه باستمرار؟ طول ما كان بطرس مركز نظره على المسيح كان ماشي على المية وعلى الريح، لكن لما شال نظره من على المسيح ابتدى يغرق. عشان كده ايه موقفي وانا في الصيام؟ نظري مستمر على طول للمسيح عشان استمد منه باستمرار حياة جديدة، ولا في اوقات كتيره بكسل ان انا ابصله، فتبتدي عضه الحيه تسري فيا بسمها المميت. لو انت عايز حياه ابديه تكون ليك، ما تكفش عن النظر لشخص المسيح اللي مرفوع على خشبة الصليب من أجلنا. هنقف في لحظات قليلة هنصلي مع بعض، لكن أرجو أن احنا كلنا نبقى بصين لصليب المسيح، ونخليها كبداية أن نظرنا ما ينزلش أبدا عن ذلك الصليب، وما تخليش أي غمامة تغني المسيح اللي مرفوع عني، لأن كل اللي بصله نال شفاء، وشفاء أبدي دائم، ونال حياة أبدية. فاوعى تحول نظرك عن صليب المسيح.
وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كانت هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه؟ أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون إني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذا فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وقفنا عند المقارنة ما بين الحية النحاسية اللي مرفوعة، وما بين شخص السيد المسيح اللي مرفوع على عود الصليب، وكل من ينظر إليه ينال الشفاء، وإن هو أخذ شبه جسد الخطية من أجل أن هو يرفع آثار الخطية اللي هو الموت اللي بيسري في جسد الإنسان نتيجة عضة الحية أو نتيجة عضة الخطية اللي عضة الإنسان. بيكمل في عدد 16 ويقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والحقيقة أن الآية دي تعتبر محور الإنجيل كله، محور الكرازة كلها، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يعني الآية دي بتلخص الإنجيل كله وعلاقة الله بالإنسان، علاقة الحب اللي أدى إلى بذل، وهذا البذل صنع خلاص للإنسان بأنه لا يهلك بل تكون له حياة أبدية. عشان كده بنعتبر الآية دي هي الآية الذهبية، أغلى آية. وصحيح كلام ربنا كله مقدس وكريم وثمين، لكن الآية دي للإنسان اللي بيكتشفها وبيقدرها بيجد فيها سر خلاصه وبيتمتع بحب الله العجيب ليه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حقيقة إن المسيح بيكرر المقطع الأخير مرتين، يعني تشوفوا يقول في عدد 14 كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. ليه؟ ها؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. وبعدين في آية 16 بيقول هكذا أحب الله حتى بذل. ليه؟ برضك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فهنا السيد المسيح بيؤكد وبيعيد الآية والعبارة مرتين. بس لو انتوا في درجة من التيقظ تلاحظوا ان في الآية الأولى المسيح اتكلم عن نفسه كإيه؟ كابن الإنسان، ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وفي الآية الثانية اتكلم عن نفسه كابن لله، هكذا أحب الله حتى بذل ابنه. وهنا التطابق الحلو اللي بيورينا شخص المسيح كابن الإنسان وكابن الله في ذات اللحظة، في تجسده وفي طبعه الإلهي هو يصنع خلاص للإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ونلاحظ ان المسيح بيكرر ويصر قدام نيقوديموس انه يتكلم على ان الخلاص والنجاة من الهلاك والحصول على الحياة الأبدية الشرط الوحيد ليهم ايه؟ الإيمان، مش أعمال الناموس ولا تعاليم الناموس ولا المعجزات اللي بيتكلم عنها نيقوديموس ويقول له نعلم أنك أتيت من الله معلما عشان تعلم، ومحدش يقدر يعمل الآيات اللي أنت عملتها إلا إذا كان الله معاه. قال له لا، ده في حاجة أكبر من كده كتير لكي ما تستطيع أنك تنجو من الهلاك وتمسك بالحياة الأبدية، هو شرط الإيمان. الإيمان بالثقة، الثقة اللي لازم تتحط في الله، ثقة في قدرة الله، ثقة في حب الله، ثقة في وجود الله. عشان كده بيقول كل من يؤمن، كل من يثق به، كل من يضع رجاؤه في شخص الله، مش بيحط رجاؤه في اي شيء اخر. المسيح كلمه عن رفعه على خشبة الصليب، مرفوع ميتا على خشبة الصليب من اجل الموت. ولما يترفع على خشبة الصليب يحدث شفاء ونجاة، على مثال الحية النحاسية. لكن ايه معنى انه يترفع على الصليب؟ ايه معنى رفع المسيح على الصليب؟ ده اللي ابتدى المسيح يوضحه له بمعنى اعمق في عدد 16. ان رفع المسيح على الصليب ده يعني حاجتين، حب وبذل. هكذا احب الله حتى بذل ابنه الوحيد.
من أجل العالم كله، مش من أجل إسرائيل فقط. هكذا أحب الله العالم، الخليقة كلها، مش شعب معين أو جنس معين. لكن هنا كمعلم إسرائيل ربنا بيوسع مداركه وبيفتح ذهنه أن حب الله مش من أجل شعب فقط، لكن حب الله من أجل الشعوب كلها، من أجل الخليقة كلها، من أجل العالم كله اللي أوجده. والحقيقة نيقوديموس كمعلم لإسرائيل ومتعصب جدا للشعب المختار اللي هو شعبه، كان لابد أن يكون على مستوى من الذكاء والمعرفة أكبر من كده. لأن معروف أن في العهد القديم كان حب الله مركز في شخصية اختارها عشان يصنع منها الشعب، اللي هو شخص إبراهيم. في العهد القديم الله اختار إبراهيم لكي ما يخرج منه شعب مكرس ليه. لكن حتى في وعده لإبراهيم فاتت على علماء إسرائيل الكلمة دهية، ان الله يوعد ابراهيم ويقول له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. صحيح انت مختار لكي ما يخرج منك شعب مختار، لكن انت مش لنفسك، انت فيك تتبارك كل الامم، فيك تتبارك كل الامم، فيك ايه البركة اللي كل الامم تتبارك بيها؟ بركة الحب والفداء، بركة الحب والبذل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. عشان كده العالم كله والشعوب كلها كان ليها مكانة عند الله في قلب الله، كان ليها حب، كان ليها أحشاء رحمة. صحيح ما ظهرتش بصورة واضحة في العهد القديم، لأن كل اللي يقرأ العهد القديم يلاقي دينونة منصبة على كل الأمم. يعني شوف أشعياء، أرميا، عاموس، هوشع، حزقيال، نبوات دينونة لكل الأمم. ويظهر الحب لشعب الله فقط. لكن في واقع الأمر بنلمح لمحات كده سرية خافية عن محبة الله للأمم من خلال شعبه إسرائيل. نشوف الله بيحب نينوى المدينة الأممية الوثنية، نشوف رعوس المؤابية بتيجي وتنضم لشعب الله، نشوف رحاب الزانية بتيجي وتنضم لشعب الله وتتمتع بالحب. لكن كان اللي ظاهر هو إن الله بيحب شعبه إسرائيل بس، وان الامم واعين تحت الدينونة واعين تحت اللعنة. لكن هنا ربنا بيكشف لنا بقى السر، لا، ان كان في شعب الله المختار شعب اسرائيل الله يحب كل العالم ويرتب لكل العالم ان يظهر ويعلن هذا الحب في خشبة الصليب، ان المسيح جاي مسيح العالم كله، مش مسيح شعب معين ولا جنسية معينة. عشان كده الله اختار واحب شعب اسرائيل من اجل ان الشعب ده يكون بركة لكل العالم، ان في نسله تتبارك قبائل الارض. صحيح في العهد القديم حب الله لم يعلن بوضوح للعالم الوثني والعالم الاممي بسبب الخطية، لان الامم دول عبدوا المخلوق وتركوا الخالق، فما كانش ممكن ان هم يتمتعوا بالحب ويظهر هذا الحب ليهم، لانهم عبدوا الاوثان وعبدوا المخلوق وتركوا الخالق، فما كانش يظهر الحب ده للبشرية. الحب اللي موجود في قلب الله ما كانش يقدر يظهر وهذا العالم بهذه الحالة، حالة البعد وحالة الخطية وحالة الإثم. لكن لما ابتدت الشعوب تتغير وتذوق محبة الله المختفية في شعب إسرائيل وتقبل عمل الله، ابتدت المحبة دي تعلن على أعلى وأعظم مستوى. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وكأنه بيعيد سورة بذل الابن الوحيد اللي نيقوديموس يعرفها كويس قوي من خلال قصة مين؟ نيقوديموس يعرف موضوع بذل الابن الوحيد ده من قصة مين؟ ابراهيم وذبح ايه؟ اسحاق. ففي الاول فكروا بموسى والحية، ودلوقتي بيعلن له بذل الابن الوحيد من الاب بقصة ابراهيم اللي بذل ابنه اسحاق. يعرفها كويس قوي نيقوديموس كمعلم لاسرائيل. وكأن الله لما بيقول لابراهيم بعد ما شاف حب ابراهيم وطاعة ابراهيم وانه مدد ابنه على المذبح وربطه ورفع السكين علشان يذبحه، بالرغم من انه لما قال له قدم لي اسحاق قال له قدم لي ابنك وحيدك حبيبك اسحاق. واللي كان معانا في سفر التكوين يعرف كويس ان في اللحظة دي كان ربنا وضب ابراهيم بحيث لا يتبقى عنده الا اسحاق، لان اسماعيل كان طرده ومشاه، وكان كل اللي يملكه هو اسحاق ابن الموعد الابن الوحيد وايضا الابن الحبيب موضع الحب، لان هو ابن الموعد اللي ترجاه وكان وقابل من اجله المواعيد. كأن ربنا لما بص لابراهيم وحبه قال له بذاتي اقسمت بما انك لم تمسك ابنك وحيدك عني انا كمان مش هامسك ابني وحيدي حبيبي عن خلاص العالم كله. زي ما انت يا ابراهيم بذلت ابنك من اجل حبي ومن اجل طاعتي، انا ايضا لن امسك ابني وحيدي وحبيبي مش من اجلك انت بس لكن من اجل خلاص العالم كله. ابراهيم وقف عند حد السكين المرفوع لكن ما ذبحش، لكن بينما الاب بنشوفه انه بيبذل ليس بالمشاعر ولا بالكلام ولا بالنيات ولكن يبذل بالايه؟ بالفعل. بذل الابن الوحيد المحبوب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. عشان كده بولس الرسول يقول لنا ايه لطيفه في رومية 8، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. بس لو بتركيز شوية وبذهن واعي نلاحظ ان العمل اللي عمله ابراهيم مع اسحاق كل التضحية كانت في شخص مين؟ اسحاق. اسحاق هو اللي شال الحطب، واسحاق هو اللي طلع على المذبح، واسحاق هو اللي اتكتس، واسحاق هو اللي اترفعت السكينة عليه. يعني العمل مين؟ اسحاق. لكن الحاجة العجيبة ان كل اللي عمله اسحاق ما اتحسبش لحساب اسحاق لكن اتحسب لحساب مين؟ ابراهيم. ان كل الاحداث اللي حصلت ما اتعملتش لحساب اسحاق. احنا ما بنقولش اسحاق هو اللي ضحى بنفسه لكن بنقول ان ابراهيم هو اللي عمل، عشان كده اتحسب لابراهيم حب وبر وطاعة برغم ان اللي عمل العمل كان اسحاق لكن حسب لحساب ابراهيم. عشان كده نشوف العمل نفسه اللي عمله السيد المسيح برغم ان السيد المسيح هو اللي حمل الصليب وهو اللي سمرت يداه وهو اللي قبل الموت،
إلا إن العمل العمل المسيح يحسب لحساب الآب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يعني عمل الفداء ده هو والحب اللي أظهره المسيح والطاعة والألم اللي ذقها المسيح يحسب أيضا لحساب مين؟ الآب. عشان كده يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا أجمعين. ما هو كل ده يحسب لحساب محبة الآب. فوقت كتيرة جدا يشعر الإنسان إن المسيح هو اللي فداني، لكن ما بيبصش للآب. بصتنا للآب باستمرار هو الآب اللي بيدين، الآب اللي بيعاقب، الآب اللي متشدد، اللي ناظر لأعمال الإنسان. لكن في واقع الأمر إن الخلاص اشترك فيه الآب أيضا. مش بس الابن هو اللي عمل العمل على الصليب، لكن الآب كان ليه دور في خلاص البشرية، إن الآب إيه؟ أحب، ولما أحب بذل. لما أحب حب عظيم جدا بذل ابنه الوحيد. لم يشفق على ابنه بل بذله عنا. وكأن إبراهيم وهو بيقدم إسحاق ما كانش بيقدم حاجة خارجة عنه، ده كان بيقدم نفسه. ده كان سهل جدا على إبراهيم إنه يقدم ذاته محرقة وذبيحة عن إنه يقدم ابنه اللي كل رجاؤه وكل أمله وكل حبه مركز فيه. عشان كده العمل اللي عمله إسحاق ما بيتحسبش لحساب إسحاق فقط، لكن بالدرجة الأولى بيحسب لحساب إبراهيم أبو الآباء. لأنه وهو بيقدمه كأنه بيقدم ذاته، بل أكثر من كده. عشان كده كل اللي صنعه المسيح وصنع فيه في آلام اللي دقها على خشبة الصليب هي أيضا محسوبة لكرامة الآب ولحب الآب ولعمل الآب. ونشوف هنا الابن في شخص المسيح بيعلن لينا عن هذا الحب. الابن ما بيتكلمش عن حبه هو أو بذله هو أو عطاؤه هو فقط. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، ولكن كمان بيكلمنا عن حب الآب ويعلن لنا هذا الحب. وباستمرار معروف أن درجة الحب وعظمة الحب تبان في درجة البذل. يعني كل ما الواحد يبذل أكثر كل ما يكون ده دليل على حبه أكثر. فالحب يرتبط او درجة الحب ترتبط بدرجة البذل. قد ايه انت بتحب؟ قد ايه هتبذل؟ قد ايه هتعطي؟ بتحب قليل هتعطي قليل، هتبذل قليل. بتحب كتير هتعطي كتير. عشان كده كانت درجة حب الله بالنسبة للعالم اعظم درجات الحب. ان ربنا ما حبناش بشوية كلام او بشوية مشاعر او بشوية عطايا اداها للبشرية، لكن الله لما احبنا حب عظيم جدا لدرجة انه بذل ابنه عنا. عشان كده للأسف ان احنا من كتر ما بنقول الآية دي ومن كتر ما بنسمعها كتير ما بنقدرش نقدر قيمة الحب اللي ربنا احبنا بيه. بقت كلمة اتعودت على اسمعنا، لكن لو فكرت قد ايه ربنا بيحبك وبيحبك حب لدرجة البذل، ان بذل ابنه لم يشفق على ابنه من اجلك. يا ترى انا فعلا مقدر قيمة هذا الحب وقيمة هذا البذل؟
لو كنت مقدره ما كانتش تبقى حياتي على هذا المستوى. صلوات فترة وذهن مشتت، حتى عبادة تأدية واجب، ولما باجي اقعد في الكنيسة اهو سرحان ونايم وتعبان من الشغل. مفيش تقدير بسبب الخطايا والغلط اللي انا عايشه باستمرار، لاني مش حاسس بقيمة هذا الحب العظيم اللي وصل لدرجة البذل. ده لو الواحد بيخدم واحد وبيعمل له حاجة فيها تضحية، بيفضل التاني ده شايلها له وشاكر له هذا الحب وهذا الجميل. بينما لله للأسف ما بنقدرش انه هكذا احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لو انا فعلا مقدر قيمة حب الله ليا ومقدر قيمة بذل الله من اجلي، ما كانتش حياتي تفضل على هذا المستوى من الشكلية ومن السطحية ومن الفتور ومن الأساوة ومن العناد. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قوة حب الله الشديدة أنشأت قوة بذل عالية القيمة. وفي اشتراك الآب والابن معا لكي لا يهلك الإنسان، لكي لا يضيع الإنسان، لكي لا يفنى الإنسان. إذا كانت الخطية هي الحجاب اللي منع الإنسان وحرم الإنسان من إنه يتصل بربنا، بسبب الخطية أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. الخطية هي اللي منعت الإنسان من إنه يتصل بالله ويتمتع بحضرة الله. والخطية أيضا هي اللي حجبت حب الله عن الإنسان. الله ينبوع الحب المتدفق. الإنسان ما كانش قادر يتمتع بحب الله بسبب الخطية. الله عايز يسكب من حبه على الإنسان، لكن بسبب الخطية وقفت حائل بين سكب هذا الحب. عشان كده كان لابد ان ترفع الخطية. كان لابد ان الخطية تتشال، الحاجز المتوسط ينقضه، عشان الانسان يقدر يتصل بربنا، وفي نفس الوقت عشان ربنا يسكب من ينابيع حبه للانسان والانسان يتمتع به. سامحوني اذ قلت اذا كنا في اوقات كتيرة ما بنشعرش ان ربنا بيحبنا محبة عظيمة غالية القيمة وغالية المقدار، لدرجة انه بيبذل ابنه من اجلنا. لو انا مش شاعر بهذا الحب، فتأكد انك مش شاعر بهذا الحب، لان فيه خطية، لان فيه غلط. في ناس كتيرة بتقول انا مش حاسس ان ربنا بيحبني، مش حاسس ان ربنا بيحبك، لان في خطية حائلة، عشان كده ما انتش قادر تحس بحبه. لكن هات المسيح يرفع الخطية، يرفع الحاجز، فلما تحس بغفران خطيتك والخطية اتشالت، هتتمتع بكمية حب عجيب لا يقدر ان يعبر عنها الانسان ولا يقدر ان يقيسها الانسان. اذا كنت عايز تشعر بانك بتتحب محبة لا نهائية، وبانك بذل من اجلك اغلى شيء في الوجود دم المسيح ذاته، عشان كده لابد ان ترفع الخطية. من جهة الانسان عليه انه يتولد من جديد، الولادة من فوق، الولادة الروحية، يتخلق خلقة جديدة، يتولد من الماء والروح، القسم اللي اتكلمنا عنه في اول الاصحاح. ومن جهة الله تنفتح مراحم الله وينسكب حبه بصيد على الانسان، ويشعر الانسان انه موضع حب الله وموضع تقدير الله. شوفوا يوحنا يستخدم ألفاظ جميلة جدا للتعبير عن هذا الحب. يقول هكذا، هكذا دي توحي بإيه؟ بمقدار عظيم جدا. هكذا أحب الله